السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، نحييكم عبر صوت الأقصى ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أحرار خلف القضبان. ولا عمرك تسمع أني سلسلني وشبني وثاقي عذب. كثيرة هي الآلام والأحزان داخل سجون الاحتلال، كثيرة هي الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال، كثيرة هي مواقف الصمود والبطولة والتحدي والإرادة التي يتمتع بها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، كبير هو الأمل الذي ينتظره إن شاء الله تعالى أسرانا الأبطال الأماجد في سجون الاحتلال. نسأل الله الحرية والفرج القريب لكل أسرانا. سمعنا الكرام، نتابع اليوم الأخبار المتعلقة بالأسرى في هذا البرنامج، أيضا نسلط الضوء على آخر أخبار الأسرى وأوضاعهم، أرقام نتحدث بها عن معاناة الأسرى وعدد الأسرى الموجودين حاليا في سجون الاحتلال، وأيضا عدد الأسرى المحكومين بمحكوميات عالية المؤبدات وغيرهم، والأسرى المرضى كذلك، الأحكام الإدارية، وقضايا كثيرة متعلقة بملف الأسرى في سجون الاحتلال. سنسلط الضوء اليوم أيضا على بعض الأحداث الجارية في القدس المحتلة من الاعتقالات المتواصلة، خاصة اعتقال الناشطة منى الكرد، من ضمن الأخبار أيضا الإفراج عن أسير أردني عبد الله جابر بعد 20 سنة من الاعتقال. سنسلط الضوء كذلك على اعتقال الصحفية جيفارا البديري والإفراج عنها وما تعرضت له داخل السجون، وأخبار وقضايا أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى. قبل أيام اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ جمال الطويل، حيث الآن هو في الاعتقال مجددا. الشيخ جمال الطويل هو أحد أبرز قيادات حماس في الضفة الغربية، أمضى في سجون الاحتلال ما مقداره حوالي 17 عاما مجتمعة، وهو أحد أبرز وجوه العمل الوطني في محافظة رام الله والبيرة، شغل منصب رئيس بلدية البيرة في ما بين عام 2006 و2012، وهو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا الانتخابية. واعتقلت زوجته، لم يعتقل هو فقط لوحده وإنما اعتقلت زوجته لمدة عام، ابنته هي الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تقبع في الاعتقال الإداري. اعتقل أول مرة في حياته وهو في الصف التاسع وكان يبلغ من العمر 15 عاما، وقد خاض عدة أيام إضرابا فرديا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الأخير. اختطفته قبل عدة أيام يوم الثلاثاء الماضي وحدة صهيونية خاصة في مدينة البيرة. نتابع هذا المقطع الذي يتحدث فيه الشيخ جمال الطويل قبل أن يتم اعتقاله بأيام، نسمع ماذا قال.
نحن لا نخشى الاعتقال، يعني أنا يعني واحد من أبناء شعبنا الفلسطيني 16 سنة يعني رهن الاعتقال، وبدأوا معي رحلة الاعتقال من وأنا في الصف السابع، يعني أول إعدادي. فيعني هذا أمر يعني للأسف الشديد أنه أمر معتاد، لكنه مؤلم وقاسي ولا مبرر له، يعني إلا التنغيص وإلا التشويش على حياة الإنسان.
أه كثيرة هي الأخبار التي رصدها مكتب إعلام الأسرى المهتم والذي يبذل جهدا مميزا حقيقة في متابعة أخبار الأسرى. نقرأ من هذه الأخبار: محكمة الاحتلال تفرج عن المقدسي محمد خليل العباسي من سلوان بشرط الإبعاد عن مقبرة باب الرحمة بشكل تام ودفع غرامة 1000 شيكل وتوقيع كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل. ومن أخبار الاعتقالات أيضا: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد وليد ثوابتة من بلدة بيت فجار قبل أيام على حاجز عسكري قرب بلدة حلحول. أيضا نطالع مستمعينا الكرام من الأخبار الخاصة بالأسرى: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب المقدسي خضر العجلوني من أمام باب العمود بالقدس المحتلة. وكذلك نطالع: الاحتلال يفرج عن الأسير حسن أبو الريش من بلدة العيزرية بعد اعتقال استمر 14 شهرا داخل الأسر. أبرز أيضا الأخبار المتعلقة بالأسرى في موقع فلسطين اليوم: قضية إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام مجددا، يخوض الأسير خضر عدنان إضرابا عن الطعام، وهذا الإضراب يواصله لليوم 10 على التوالي، حيث يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 10 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. ومددت المحكمة أو محكمة الاحتلال أمس الاثنين اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان البالغ من العمر 43 عاما من جنين لمدة 48 ساعة لإصدار أمر اعتقال إداري بحقه. وأكد نادي الأسير أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 10 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي، وشرع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في 30 من الشهر الماضي، وهو يقبع حاليا في معتقل الجلمة. أيضا من المعلومات المهمة أن الأسير عدنان خضر عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات معظمها قضاها في الاعتقال الإداري. لثراك سوف تكون كالأنهار. طبعا الأسير خضر عدنان ليس الوحيد الذي يخوض إضرابا عن الطعام، هناك 4 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون العدو، منهم الأسير أبو عطوان المضرب منذ 35 يوما، حيث أكد نادي الأسير أن 4 من الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام، أقدمهم هو الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 35 على التوالي، السبب رفضا لاعتقاله الإداري وهو يقبع في سجن الرملة. بيّن نادي الأسير أن الأسير الغضنفر يواجه أوضاعا صحية صعبة، وذلك مع استمرار تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. ولفت النادي إلى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقل الأسير الغضنفر أبو عطوان بشكل متكرر بهدف إنهاكه وفرض المزيد من الضغوط عليه لثنيه عن الاستمرار في الإضراب. الأسير الثاني هو الأسير خضر عدنان كما ذكرنا، والأسيران الثالث والرابع هما الأسير عمر شامي الشامي الذي يبلغ من العمر 18 عاما، والأسير يوسف العامر البالغ من العمر 28 عاما، كلاهما من مخيم جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا أيضا لاعتقالهما التعسفي. ووفقا لآخر المعلومات فإن إدارة السجن نقلتهما إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن مجدو. من الأخبار نطالع أيضا مستمعينا الكرام، مكتب إعلام الأسرى يقول: محكمة الاحتلال في عوفر ترفع حكم الأسير مروان معدي 60 عاما من بلدة جفنة شمال رام الله من السجن الفعلي لمدة 8 سنوات ووقف تنفيذ لمدة عامين إلى 22 عاما وغرامة مالية بقيمة 50,000 شيكل. ومن الأخبار كذلك الأسير القائد محمود موسى عيسى البالغ من العمر 29 عاما دخل قبل يومين في العام 29 على التوالي في سجون الاحتلال. نطالع أيضا مستمعينا الكرام من أخبار الأسرى في سجون الاحتلال: بعد 14 شهرا في العزل الانفرادي، إدارة سجون الاحتلال تنهي عزل الأسير ربيع أبو نواس من قرية سنجل شمال رام الله وتنقله إلى سجن شطة. قبل يومين أيضا الأسير إيهاب خالد عبد الله عطياني البالغ 27 عاما من جنين يدخل عامه 8 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2014. كذلك مستمعينا الكرام الأسير ناصر جمال موسى يدخل في عام جديد من أعوام الأسر، هو من سكان جنين، يدخل العام 20 على التوالي وذلك منذ اعتقاله في عام 2002. سمعينا الكرام ستكون معنا الآن الأستاذة أمينة الطويل للحديث عن آخر الأخبار وآخر المعلومات بخصوص الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. أستاذة أمينة السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله. أستاذة أمينة، يعني بداية كيف تبدو أوضاع الأسرى حاليا في سجون الاحتلال؟ هل هناك أي يعني مستجدات طرأت على أوضاع السجون، على طريقة تعامل السجان الصهيوني بشكل عام مع الأسرى؟
نعم، نجدد التحية لكم ولكل أسرانا داخل سجون الاحتلال الموجودين طبعا في حوالي 23 سجن ومركز توقيف، والتي زادت طبعا أعدادهم جراء الحملات الأخيرة من الاعتقالات العشوائية والتي تكون يوميا بالعشرات وما يزيد عن ذلك حسب الظروف والحالة. طبعا أوضاع الأسرة بشكل عام هو الاحتلال دائما محاول استغلال الظروف والتضييق على الحركة الأسيرة وتشديد الخناق عليهم من أجل يعني محاولات كسر إدارة الأسرة ومحاولات يعني بث الخوف وردع في صفوفهم. طبعا هناك يعني ظروف معيشية صعبة، خاصة إنه كما قلنا في هذا الحديث اعتقالات كثيرة جدا مورست في الآونة الأخيرة
على المقاطعة
ومراكز
أستاذ أمينة عذرا على المقاطعة، فقط ننوه لموعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة ونتابع معك، تفضلي.
نعم، ففي الأيام الماضية كان هناك اعتقالات كثيرة جدا، هذا الأمر يعني تسبب في شكوى من غالبية السجون وتحديدا السجون والمعتقلات التي يتم احتجاز المعتقلين فيها من أجل التوقيف، في نقص كبير وحاد جدا في ما يتعلق بمستلزمات الغطاء والملابس واحتياجات المواد الكمبينة ويعني جملة من الاحتياجات الأخرى التي تعاني منها الحركة الأسيرة. أيضا هناك عدد من الأسرى الذين لديهم ملفات مرضية تم التباطؤ والمماطلة في متابعة هذه الملفات بحجج كثيرة جدا كحالات الطوارئ وغير ذلك، علما أنه كثير من الأسرة طبعا كان لهم مقرر عمليات كثيرة طبعا إلى الأيام الفائتة أو مراجعات. أيضا التضييق يعني يكون على الجميع دون استثناء، يعني فئات الحركة الأسيرة بدون استثناء بيضيق عليهم، طبعا كانوا مرضى أطفال نساء شيوخ إلى ذلك، جميعهم يعملون ذات المعاملة وذات الانتهاكات والتجديدات. هناك عمليات اقتحام تمت في الفترات والأيام الماضية لعدد من السجون، كان آخرها اليوم في سجن ماجدو، كان في عدد آخر من سجون نفحة والنقب، محاولات لتفريغ بعض أقسام ونقل الأسرى وتوزيعهم على أقسام أخرى بحجج التفتيش أو إجراء بعض الإصلاحات كما تدعي إدارة مصلحة السجون، رغم أنه العدد من الأقسام التي تم اقتحامها بها مرضى وكبار سن. وطبعا كما تعلم أخي أنه لا زال الوضع قائم بخصوص يعني الخوف والقلق على الحركة الأسيرة من موضوع فيروس كورونا، خاصة أنه عدد كبير منهم أصيب في الفترات الماضية ولا زال يعاني من انتكاسات صحية جراء يعني إصابته بهذا الفيروس دون تلقي علاجات يعني دقيقة ومشخصة لهذا المرض.
طيب لو أردنا أن نتحدث أستاذ أمينة عن الأرقام، يعني آخر إحصائية لعدد الأسرى، أرقام متعلقة بعدد الأسرى المرضى، الأمراض الخطيرة، الاعتقالات الإدارية، وأنا سأعرج أيضا على قضية الأسير علي شواهنة وهو زوجك وأسير أيضا في سجون الاحتلال، معتقل إداريا الآن وقبل أيام جدد له الاعتقال الإداري، أليس كذلك؟
صحيح، هو جدد له الاعتقال الإداري للمرة الخامسة على التوالي مدة 4 شهور، وتم عقد محكمة لتثبيت هذا القرار الجديد، فتم طبعا رفض إمكانية تخفيض الاعتقال القرار الجديد بحقه 4 شهور وتم تثبيته على 4 شهور، لكن يعني كان هناك وعود إنه قد يكون هذا التمديد الأخير بأن يطلق سراحه في تاريخ 30/9. نعمل أن يتم بالفعل إطلاق سراحه وكل إخوان الأسرى من المعتقلين الإداريين الذين حقيقة الآن يعانون من ألم شديد جدا، يعني عدد كبير جدا تم اعتقالهم مؤخرا دون وجود أي لوائح اتهام، يعني منذ لحظة الاعتقال تم إبلاغهم بأنهم ضمن الاعتقال الإداري. هذا أمر مؤلم جدا، يعني يرهق كاهل الأسير وعائلته بعدم وجود لائحة اتهام، عدم وجود تهمة، فقط اعتقال من أجل الاعتقال وكأنه سياسة ردع. لكن الاحتلال للأسف يفشل في كل مرة بأن يعني بالوصول لحقيقة أنه لا يمكن إطلاقا ردع والتأثير على عزيمة أبناء هذا الشعب. أعود لموضوع الإحصائيات، نحن نرصد الآن حوالي 4500 أسير موجودين داخل سجون الاحتلال التي كما قلت هي حوالي 23 سجن وفي التوقيف. من بين هؤلاء لدينا 240 معتقل وأسير من قطاع غزة، وكذلك 330 حالة في محافظة القدس مدينة القدس، أيضا عندنا 65 حالة في الأراضي المحتلة و20 حالة من إخواننا في الدول العرب من العرب يعني من دول عربية، باقي الأسرى الموجودين هم من الضفة المحتلة. فيما يتعلق بالوضع القانوني لهذه الأرقام اللي ذكرتها، عندنا حوالي 2520 أسير محكومين بأحكام متفاوتة طبعا مؤبدات وعشرات السنين وأشهر إلى غير ذلك أحكام يعني. أيضا لدينا 500 معتقل إداري وكذلك 1440 أسير موقوف. فيما يتعلق بفئات الأسرى الموجودين داخل سجون الاحتلال، حوالي 38 أسيرة معتقلات، منهم 25 أسيرة محكومات أحكام متفاوتة أيضا، والبقية الأسيرات موقوفات، إلى جانب 2 من الأسيرات معتقلات إداريا. أيضا عندنا 170 طفل فلسطيني دون عمر 18 عام، 63 طفل محكومين، 2 يقبعون تحت الاعتقال الإداري والبقية طبعا موقوفين، 63 كما قلنا محكومين. أيضا عندنا 12 نائب فلسطيني، 7 منهم تحت الاعتقال الإداري. عندنا 48 أسير من المعاد اعتقالهم وهم الذين أفرج عنهم بصفقة وفاء الأحرار. عندنا 24 صحفي وكذلك 700 مريض. من بين هؤلاء المرضى، وكون موضوع الملف المرضي يعني كبير وزخم، سنفصل في بعض الأرقام. 150 أسير من الأمراض المزمنة والتي يعني تندرج تحت قائمة الخطيرة جدا، 16 حالة مصابين بمرض السرطان، 26 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم معاق حركي أو لديه مشاكل نفسية وأعصاب، 4 أسرى مصابين بشلل نصفي، وعندنا أيضا 17 حالة هؤلاء إقامة دائمة منذ سنوات يعني داخل سجن الرملة. عندنا أيضا 72 حالة من الأسرى نطلق عليهم اسم عمداء الأسرى، وهؤلاء طبعا أمضوا أكثر من 20 عام في سجون الاحتلال، منهم 13 أسير تجاوزوا 30 عام بشكل متواصل، و25 أسير معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي تمت عام 64. وأخيرا في موضوع الأرقام، هم شهداء الحركة الأسيرة، هم 226 أسير استشهدوا داخل سجون الاحتلال، 73 تم رصد استشهادهم تحت التعذيب الشديد، 71 حالة في ضمن سياسة الإهمال الطبي طبعا استشهدوا جراء ذلك، و75 أسير استشهدوا بطريقة القتل العمد بعد عملية الاعتقال مباشرة، وكذلك 7 استشهدوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم داخل المعتقلات والسجون. هذا بالنسبة للأرقام، وإن كان كل رقم يعني له قصة، وكل رقم له حقيقة قصص إنسانية وألم كبير جدا ومتواصل منذ وجود الاحتلال على أرض فلسطين.
صادم الحقيقة. أنا محتار عن أي قضية أتحدث اليوم، قضية الأطفال مثلا، أنه أطفال محكومين إداريا في سجون الاحتلال، هذه معلومة معروفة، ربما البعض لا يعرف هذا الأمر، أن هناك أطفال محكومين اعتقال إداري في السجون. قضية حتى كمان قضية الـ يعني الـ الأسرى الموجودين في مقابر الأرقام، كمان هذه قضية مهمة، ربما هناك عدد من الأسرى المحتجزة جثامينهم داخل سجون الاحتلال منذ زمن، الاحتلال أفرج عن بعضهم في الفترات الماضية، يعني أعداد الحقيقة أستاذ أمين أعداد كبيرة. كيف تنظر المؤسسات المتخصصة في موضوع الأسرى، الهيئات، العالم إلى هذا الموضوع، إلى هذه الأرقام؟ كيف تكون ردة فعلهم عندما يعني يعرفون هذه الأرقام العجيبة؟
والله أخي الكريم، للأسف يعني نحن دائما يعني نحاول إثارة المياه الراكدة في هذه القضية، وكما قلت لك في حديثي أنه كل رقم له قصة عظيمة من المعاناة والألم، لكن يعني هناك يعني أصبح دور المؤسسات دور دعني أقول توثيقي، ودور يتابع بشيء من الصمت. يعني كل المؤسسات المعنية والمختصة تعلم حقيقة الواقع داخل سجون الاحتلال بالتفصيل، وبطريقة أكثر مما أنه يتم سردها بطريقة رقمية، لكن ما بعد معرفتهم بهذه التفاصيل، وهو الأهم جدا من معرفتهم بهذه الأرقام. دائما يصطدمون أولا بأن الاحتلال يمنع أي أعمال من قبل مؤسسات حقوقية خاصة على يعني خارجية، ويحاول يعني التغطية على جرائمه، يحاول التعتيم من خلال عزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل كامل. يحاول يعني منع هذه المؤسسات، يعني تواصلنا في السابق وعدد كبير من مؤسسات أخرى يعني تهتم بقضية الأسرى تواصلوا من أجل مثلا إدخال لجان طبية مستقلة تقوم بالفحص والتقصي عن أوضاع الأسرى المرضى، لكن لم يسمح الاحتلال لهم. أمر آخر وهو أنه يعني أصبحنا في الفترة الأخيرة نلحظ أنه عدم وجود يعني تلك الحرارة من قبل المؤسسات في متابعة هذه القضية، وكأنهم اكتفوا بموضوع التوثيق دون الذهاب للأمر الأهم وهو محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة. يعني نحن لا نرمي العبء الأكبر أو يعني هذا التقصير على شماعة الاحتلال، الاحتلال جزء من العقبات وجزء كبير أيضا من هذه العقبات أمام المؤسسات، لكن يمكن لعدد كبير من المؤسسات سواء كانت الرسمية المحلية سواء كانت مؤسسات دولية حقوقية يمكن لها أن تفعل شيء كثير للحركة الأسيرة كإرغام الاحتلال على تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية ومحاسبته على العديد من الجرائم التي ترتقي لمستوى جريمة حرب بحق الأسر الفلسطينيين. يعني أنت تطرقت في خضم الحديث موضوع الاعتقال الإداري، يعني موضوع الاعتقال الإداري هو أصلا موضوع قانون طوارئ قديم جدا، لكن لا زالت الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم التي تعمل به. هذا أولا. ثانيا، أصبح هذا الاعتقال يستهدف الأطفال النساء وحتى مواطنين من مدينة القدس. طبعا هذه كلها اختراقات، وحتى المواطنين العادية هي اختراقات قانونية صريحة. الإعدامات التي تحدث داخل السجون وموضوع الأسرى المرضى وكذلك موضوع الشهداء داخل السجون هذه جريمة بكل معنى الكلمة، لكن كما قلنا هناك حالة من الخجل وحالة من البطء في متابعة هذه القضايا. نأمل أنه يكون في الأيام القادمة يعني استجابات لاستغاثات الأسرى التي لا تتوقف إطلاقا، ولكن يعني الحركة الأسيرة باتت مؤمنة إيمان قوي انه لن يفك هذا الضيم عنها الا جهات تعلم بكل يعني صدق وامانه حجم المسؤوليه التي يقع على عاتقها تجاه الحركه الاسيره. وان شاء الله يكون في
ان شاء الله
قريب عاجل يعني حراكات مؤثره، حراكات قويه جدا وفاعله على ارض الواقع تخفف معاناه الحركه الاسيره هذا اولا، وتنهي اعتقال الكثير أو تم اعتقال الكثير منهم من المعتقلين الإداريين من النساء من الأطفال من الأسرى الذين يتم احتجازهم الآن كرهائن، كان المعتقلين المعاد اعتقالهم في من فرقة وفاء الأحرار، كبار السن، الأسرى المرضى الذين يذوقون الموت في اليوم ألف مرة، يعني هناك حالات يعني هم ما بين الحياة والموت بمعنى آخر. لماذا يتم احتجازهم واعتقالهم منذ سنوات طويلة بهذا الحال؟ يعني الحديث في هذا الجانب يطول، ولكن يعني لا زال لدينا أمل ولا زال لدينا ثقة لأن الأحرار سيكون لهم بصمة في إنهاء معاناة حركة الأسيرة في سجن الاحتلال.
بالتأكيد إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيلا على هذه المعلومات أستاذة أمينة الطويل، يعني معلومات أرقام حقيقة، تحدثت عن أرقام ربما تتغير كل فترة وربما تزداد في الأيام القادمة، 4500 أسير. نتحدث عن عمليات اعتقال يومية في القدس المحتلة في الضفة الغربية، الآن الداخل المحتل أيضا بين المطرقة والسندان، الداخل المحتل نتيجة الهبة الأخيرة والثورة العارمة التي كانت في أيام العدوان وعلى الشيخ جراح وعلى غزة، كان هناك أيضا وقفة يعني قوية، وقفة مشرفة من أهلنا في الداخل الفلسطيني، ونتيجة ذلك أراد الاحتلال أن ينتقم بعد يعني أن بثت روح الشباب من جديد وبثت يعني الروح الفلسطينية الأصيلة في هؤلاء الأبطال من جديد، وشاهدنا مشاهد ترفع الرأس عاليا. الاحتلال صب جام غضبه على الداخل الفلسطيني واعتقل العشرات وربما المئات خلال أيام، واعتدى بالضرب وانتهك حرمة البيوت واقتحم البيوت وغير ذلك. 4500 أسير، منهم 240 أسير من غزة، 330 من القدس، 20 أسير من الدول العربية. وبهذه المناسبة يعني أريد أن أتحدث عن الإفراج عن العميد الأسرى الأردنيين عبد الله أبو جابر، وهو الذي أفرجت عنه قوات الاحتلال بعد مماطلة لثلاثة أيام. أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجونها، وهو عبد الله نوح أبو جابر، يبلغ من العمر 44 عاما بعد اعتقال استمر 20 عاما إضافة إلى 6 شهور، 20 سنة ونصف قضاها في السجون أسير أردني. مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الأسير أبو جابر يعتبر أقدم الأسرى الأردنيين، وتعود أصوله إلى مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان. اعتقل في عام 2000 واتهم بالمشاركة في عملية فدائية بداية انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 20 سنة ونصف. لكن مع ذلك نسمع ماذا يقول في هذا المقطع بعد أن أفرج عنه الأسير عبد الله أبو جابر.
رسالة أخيرة للمقاومة.
المقاومة
إن شاء الله المقاومة باقية إن شاء الله إلى أن يتم زوال العدو هذا والعدو الصهيوني هذا إن شاء الله. إن شاء الله المقاومة رسالة أخيرة للمقاومة.
يعني تخيلوا تعذيب واعتقال 20 سنة وحياة مريرة داخل السجون، لكن بعد 20 سنة ما زالت الكلمة واحدة لا تتغير لا تتبدل، الموقف كما هو. يقول ستبقى المقاومة حتى زوال الاحتلال. يعني صمود نفتخر به، ويعني يسعدنا وشرفنا أن نطير التحية للشعب الأردني الشقيق الذي كان وما زال شريكا في النضال الفلسطيني، وكان دائما رمزا للنخوة والبطولة والرجولة. الحمد لله على سلامة الأسير أبو جابر، وإن شاء الله تعالى الإفراج عن بقية الأسرى العرب في سجون الاحتلال، يعني حوالي 20 أسيرا عربيا في سجون الاحتلال، والإفراج عن كل أسرانا وتبييض السجون بشكل كامل. عموما نتابع مستمعينا الكرام، والأخبار كثيرة، ومنها نقرأ قوات الاحتلال تعتقل الطفل أيمن أبو هاني أو أيمن هاني أبو الهوى عفوا أيمن هاني أبو الهوى، يبلغ من العمر 14 عاما خلال وجوده في الشارع الجديد ببلدة الطور بالقدس المحتلة، اعتقال للأطفال في الشارع. أيضا من الأخبار والصور المنتشرة بخصوص الأسرى وقضايا الأسرى، المحرر عبد الله أبو جابر يبكي على قبر أمه التي توفيت وهو في الأسر الذي دام 20 عاما رحمة الله تعالى عليها. من الأخبار أيضا الأسير لطفي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله حرا بعد اعتقال لعامين ونصف العام. ونطالع أيضا من الأخبار التي نشرها مكتب إعلام الأسرى، محكمة سالم العسكرية تحكم على الفتى الأسير عبد الرحمن شقفة من قباطية بجنين بالسجن الفعلي لمدة 2 عاما إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 1200 شيكل وعام مع وقف التنفيذ. محكمة الاحتلال في القدس المحتلة تؤجل محاكمة الأسير محمد سمير أبو الهوى بشكل مفتوح دون تحديد موعد جديد للجلسة القادمة، وأيضا تؤجل محاكمة الفتى محمد سائد السلايمة حتى 6 من الشهر القادم، وهو يخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنه قبل أسبوع. من الأخبار مستمعينا الكرام، بسبب دفاعهم عن أراضيهم من خطر المستوطنين واعتداءاتهم، محكمة سالم تمدد توقيف 4 أسرى من قرية سنيريا قرب قلقيلة ل6 أيام، بينهم المسن عبد الكريم يونس يبلغ من العمر 65 عاما بالإضافة لنجله نمر يونس والعالم يونس وسعيد يونس. ومن الأخبار أيضا، محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة 4 أسرى من بلدة الطور، هم ساري أبو الهوى، حمزة أبو الهوى، مهند خويص، وفادي خويص. وأيضا محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير خالد شويكي من سلوان لمدة شهر، وهو معتقل منذ 1.5 شهر ويقبع حاليا في سجن ريمون. أسرى يدخلون اليوم أعواما جديدة في سجون الاحتلال. الأسير محمد موسى مخامرة يدخل عامه 6 على التوالي. الأسير عمار مصطفى أحمد مرضي من رام الله يدخل اليوم عامه 20 على التوالي. الأسير خالد محمد موسى مخامرة شقيق أو ربما هو ابن الأسير على ما يبدو أو تشابه أسماء يدخل عامه 6، ربما هو مكرر هنا في الخبر. الأسيرة أيضا ليان نزار كايد تبلغ 20 عاما تدخل عامها 2 على التوالي. ومن الأخبار أيضا، الخارجية الأردنية تقول إسرائيل تسقط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وبدء ترتيب إجراءات الإفراج عنهما. ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير لطفي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد انتهاء محكوميته البالغة 30 شهرا. محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب حتى انتهاء الإجراءات القانونية. وبعد تهديده بخوض إضراب عن الأدوية كافة وتدخل حقوقي، إدارة سجن النقب تستجيب لمطلب الأسير القيادي مصطفى أبو عرة وتحضر الدواء الخاص والإنزيمات بعد انقطاعه عنه 8 أيام. أيضا الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي عمار غراب بشرط الحبس المنزلي 5 أيام والإبعاد عن حي الشيخ جراح 15 يوما، وكان قد اعتقل بعد الاعتداء عليه وإصابته بكسور ورضوض ونقل إلى المستشفى. مستمعينا الكرام، من الأخبار أيضا التي نطالعها خبر متعلق بالإفراج عن الناشطة المقدسية منى الكرد خلال الأيام القريبة الماضية، تتحدث عن ظروف اعتقالها في هذا المقطع التسجيلي، وتتحدث أيضا عن ظروف التحقيق معها من قبل الاحتلال. نتابع هذا المقطع بصوت المحررة المقدسية منى الكرد.
بعض التهم بيهدد الأمن السلمي. الأمن السلمي
هل قبلت يكمل خلال التحقيق؟
شفته بس منعونا نحكي مع بعض، كان برضه هم كلبش ومنعونا نحكي مع بعض، لكن يعني الحمد لله إن شاء الله بيتم الإفراج عنه قريبا بإذن الله. إن شاء الله هو وإياد وكل الشباب اللي بالمنطقة.
عرضت لأي هالة محاولة الاعتداء؟
يعني في واحد من الجنود دخل وأنا بالتحقيق حكالي الدنيا دوارة ومبسوطة أنت على حالك هلا قلت مكلبشة، ويعني هددني وكان من شغلات المذلة والمهينة انه حتى على المرحاض دخلت معي مجندة بالمرتين، يعني تواجدت معي داخل المرحاض، منعتني اني ادخل لحالي. و يعني وموضوع انك بتكون مكلبش ممنوع تحكي كلهم بحكي.
يعني أسلوب لا آدمي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما سمعتم وتابعتم في هذه الشهادة الحية للناشطة المقدسية منى الكرد. أيضا مستمعين الكرام، مقطع آخر للصحفية في قناة الجزيرة جيفار البديري تتحدث بعد الإفراج عنها عن همجية الاحتلال أثناء اعتقالها من حي الشيخ جراح. الصحفية وادعى الاحتلال أنها قامت بالاعتداء على جنود الاحتلال، والاحتلال كالعادة يكذب ويؤلف الأكاذيب، والهدف هو يعني منع الصورة من الوصول إلى العالم، منع الحقيقة من الوصول إلى العالم. نتابع هذا المقطع للصحفية جيفارا البديري.
يجب أن تسقط الكاميرا، ولكن لن تسقط لا الكاميرا ولا الميكروفون. بالأمس تحديدا أنا مررت أمام هؤلاء الجنود، أكثر من 20 جندي، 4 مرات على الهواء مباشرة، يعرفون من أتحدث وكيف أتحدث وألبس اللباس الواقي، يعرفون القناة التي أعمل بها. عند التوقيف أنا طلبت 2 دقيقة أجل بالهوية. طب أنتوا عارفين وعارفين معي مين بشتغل. الضرب أثناء في داخل السيارة إنه ضرب مبرح جدا، ولكن كان في اتصال إنه استطعنا القبض على مراسلة الجزيرة جيفار البديري، إذن هم يعرفون. وكانت فقط حتى خلال وجودي في لساعات طويلة في داخل مركز الشرطة الإسرائيلية وعامل كمجرمة، أقول لهم أنا صحفية، أنا لست مجرمة. اليوم أقول مجددا الصحافة ليست جريمة، نحن ننقل الحقيقة، لم نفعل شيء سوى نقل الصورة إلى العالم، هذه هي الحقيقة. وأدركوا بالأمس من عدد الصحفيين الذين كانوا موجودين أمام مركز الشرطة، والذي أنا أشكرهم من كل قلبي وأشكر كل الصحفيين وكل الداعمين وكل، يعني صدمت اليوم عندما بدأت أصحى من الصدمة من ضرب الأمس وبعد انتهاء الفحوصات الطبية، أننا إن وقفنا في بيد واحدة سنستطيع أن نستمر أكثر، ولن تسقط الكاميرا ولن يسقط الميكروفون. جاءوا يعني من خلال
سمعينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أحرار خلف القضبان. نجدد دعواتنا بالإفراج العاجل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهؤلاء الأسرى من يفك قيدهم بقوة العزيمة وقوة الإرادة وقوة معرفة قيمة وعظم هذا الواجب، وهو فك العاني وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.